هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن.
برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا.
إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا
للرشد وزدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من السلسلة الطيبة المباركة من إعجاز خلق الأرض، إبداع الله في خلق الأرض، عظمة الله عز وجل في خلق الأرض، نستأنف بهذه الحلقة ما بدأناه من الإعجاز في الألفاظ القرآنية التي وردت في كتاب الله عز وجل تتحدث عن اللفظة القرآنية يولج، اللفظة القرآنية يغشي، اللفظة القرآنية نسلخ، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، اللفظة القرآنية يكور، ألفاظ ما كان لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتاح له من تقنيات العلم الحديث ما تمكنه من أن يستخدم هذه الألفاظ إلا أن تكون وحيا من عند الله عز وجل. في الحقيقة يعجب المرء أن قرآنا نزل منذ 15 قرنا ويتحدث بهذه الألفاظ المعجزة حول حقائق لم يصل إليها العلم الحديث إلا على أقل تقدير منذ 2 قرن من الزمان. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه، جهاد الكافرين والمنافقين امتثالا لأمره، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأحب أن أؤكد في كل حلقة أن هذه الحلقات المباركة أحبتي في الله حلقات في التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد باب العلم بالله عز وجل. وأحسب أننا في هذه الحلقات نتحدث عن العلم بالله عز وجل، عن العلم بصفات الله عز وجل، عن العلم بأفعال الله عز وجل، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق. آية الإغشاء، تحدثنا في الحلقات الثلاث الماضية عن اللفظة القرآنية المعجزة يولج، وها نحن اليوم نتحدث عن اللفظة الإعجازية يغشي. قال تعالى: يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. وعلى اعتبار أن فيها حذفا تقديره ويغشي النهار الليل، ولكن القرآن لم يأتي بهذه الآية، لم يأتي بيغشي النهار الليل، وإنما جاء يغشي الليل بيغشي الليل النهار. معنى يغشي أي أنه يغطي، والمعنى عند جميع المفسرين يغطي بالليل النهار ويغطي بالنهار الليل على سطح الأرض، يعني سطح الأرض فيه نهار في هذه الجهة مثلا، فيه نهار في هذه الجهة، فيأتي الله عز وجل ويغطي بالليل هذه المنطقة فتصبح ليلا وهكذا. وحيث أنه لا معنى لتغطية زمن بزمن، فيكون المعنى بالمجاز المرسل. المجاز المرسل في اللغة العربية، وأحب أن أؤكد أن اللغة العربية هي اللغة التي نزل بها القرآن، وهي من أهم أدوات المفسر حينما يريد أن يمخر عباب هذا البحر العميق، بحر تفسير القرآن. لابد أن يتسلح باللغة العربية لأنها لغة القرآن. المجاز المرسل ببساطة شديدة أحبتي في الله هو إطلاق لفظ ويراد به آخر. مرة أخرى أكرر، المجاز المرسل إطلاق أمر ويراد به أمرا آخر، أو إطلاق لفظ ويراد به لفظ آخر، فيصبح المعنى يغطي الله بظلمة الليل مكان النهار على الأرض. يغطي الله بظلمة الليل مكان النهار على الأرض فيصير ليلا، ويغطي الله بنون النهار مكان الليل فيصير نهار. إطلاق ظرف الزمان وإرادة المكان معروف في اللغة ومشهور، وكما قلت هو أحد أشكال ما يسميه العلماء المجاز المرسل. وطبعا القرآن نزل بلغة العرب كما قلت. مثال للمجاز المرسل إطلاق الرزق وإرادة به المطر، بمعنى قال الله عز وجل: وينزل لكم من السماء رزقا. طبعا رزقا هنا معناها المطر، لأنه لا يتصور عاقل أن الله عز وجل سينزل من السماء حبوبا وفواكه وثمارا وتفاحا وفاكهة، وإنما ينزل مطرا سيكون سببا في إنبات هذا الرزق. هذا هو المجاز المرسل ببساطة. مجاز المرسل ببساطة، أنا طبعا بتكلم في المجاز المرسل عشان مش عشان اللغة، ولكن لكي نعيش جو يغشي الليل النهار. هو المطر الذي ينزل وتكون به حياة البشر ورزقهم. فينزل لكم من السماء رزقا، المراد بالرزق هنا هو المطر. القرينة على هذا المعنى المقصود قوله سبحانه: يغشي أي يغطي. الإغشاء يقتضي تغطية شيء بشيء، والأول المراد تغطيته مكان النهار ثم مكان الليل. إن الذي ينظر إلى الأرض من الخارج يرى الظلام يغشى النهار على سطحه، بل إن الأرض محاطة بالكامل بالظلام، سبحان من هذا خلق. يعني لو طلعت خارج نطاق الكرة الأرضية ستجد ظلاما دامسا. يقول تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. تحدثنا في هذا الأمر كثيرا. لو أننا سرعنا حركة الأرض وصورناها بفيلم فيديو سريع، نرى وكأن الليل يلاحق النهار ويحاول التقاط النهار، ولكن دون أن يسبقه أو يتقدم عليه. حينما تصور الأرض بفيلم فيديو سريع وتسرع الصورة، تجد أن الليل يلاحق النهار كأنه بيجري وراه دون أن يسبقه، وهذا مصداق قول الحق تبارك وتعالى في سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. ولا الليل سابق النهار. طبعا هذا الأمر مشاهد جدا بفيلم فيديو سريع، بتجد الليل كأنه عايز يلحق النهار دون أن يسبقه. أول ما يلاحظ حينما تخرج من كوكب الأرض باتجاه الفضاء الخارجي ظلمة دامسة تغشى كل شيء. وسبحان ربي العظيم القائل الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. طبعا الفعل خلق والفعل جعل، لنا معه لقاء بمشيئة الله عز وجل. فأول صورة إن شاء الله هنشوف إن الليل يغشى النهار ويحيط به، دي صورة اللي احنا كنا بنقراها دلوقتي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. الآية الصورة اللي بعدها اسم محمد اللي هي صورة الليل يغشى النهار ويحيط به. شوف فوق كده ظلمة دامسة، وده طبقة نهار مضيئة، وبعد كده ما تشوفش حاجة خالص، ظلمة دامسة. الصورة اللي بعدها صورة لتلسكوب هابل، ويرى الجزء المضيء وفوقه الظلمة. دي الظلام الدامس اللي لما تطلع من نطاق الكرة الأرضية تجد الدنيا اضلمت تماما. سبحان من جعل الظلمات والنور. الصورة اللي بعدها نطاق الضوء عبارة عن غلالة رقيقة جدا زي ما انت شايف فوقها، ثم ظلام دامس لمسافات شاسعة جدا. طبعا هنعلق على الصورة دي في طبقة النهار الرقيقة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. اللي بعدها بتجد الظلام الدامس في الجزء اليمين، وبعدين طبقة النهار في الجزء الشمال. الصورة اللي بعدها جبناها قبل كده بس بنعيدها تاني، صورة تلسكوب هابل. الصورة اللي بعدها تلسكوب هابل، ويرى الجزء المضيء وفوقه الظلمة. الصورة اللي بعدها صورة من الفضاء. الصورة اللي بعدها صورة من الفضاء لبعض البلدان والدول من خلال الليل الدامس. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا من غير ربي يرجع الصبح ثانية. تأمل في آيتي الليل والنهار. جزاك الله خيرا سبحانه. سنعيش بمشيئة الله عز وجل في هذه اللحظات حول آية كريمة تتحدث أو تشير إلى حقيقة دوران الأرض حول محورها. قول الله تبارك وتعالى عن الشمس في سورة الشمس: والنهار إذا جلاه. الآية تقرر حقيقة هي أن دخول منطقة ما إلى النصف المضيء من سطح الكرة الأرضية اللي هو النهار يؤدي إلى ظهور الشمس وتجليتها. الحقيقة لهذه الآية أحبتي في الله غاية في الإعجاز وغاية في الإبداع. الآية بتقرر أن النصف المضيء من سطح الكرة الأرضية اللي هو النهار هو الذي يظهر الشمس وليس العكس. يعني حقيقة غريبة بعض الشيء على الأسماع، ولكنها أولا حقيقة القرآنية. إنما يقول الحق والنهار إذا جلاها، والنهار إذا جلاها معناها أن النهار هو الذي يجلي الشمس، هو الذي يظهر الشمس، هو الذي يكشف ضوء الشمس. يبقى بعد ذلك أن نبرهن بآليات العلم الحديث هذه الحقيقة القرآنية الغريبة على الأسماع بعض الشيء، أن الجزء المضيء من النهار هو الذي يظهر ضوء الشمس. في الحقيقة آيات سورة الشمس جديرة بأن نقف أمامها طويلة، حينما يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. يعني سبع مخلوقات كبرى هائلة خطيرة عظيمة يقسم الحق تبارك وتعالى بها، وجواب القسم قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. الحقيقة يعني الجليل جل وعلا يقسم بما شاء على ما شاء كما نعلم، وليس لنا إلا أن نقسم بالله عز وجل تعظيما، لأن الحلف تعظيم، ولا يجوز التعظيم إلا بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء من حقائق. فحينما ترى أن الجليل جل وعلا يقسم بهذا الأمر الجليل بالشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، هنا وقفتان. الوقفة الأولى ست مخلوقات كبرى وعظمى في هذا الكون، تحدثنا وسنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن روعتها وعن عظمتها وعن جلال قدرها وعن إعجاز الخلق فيها وعن إبداع الخلق فيها. ثم الوقفة الثانية: ونفس وما سواها، وكأن تسوية النفس البشرية خلقة النفس. طبعا هناك العقل، هناك القلب، هناك النفس، هناك الروح، وربما يأذن الله عز وجل أن نتحدث عن الفروق الجوهرية بين هذه المصطلحات الإسلامية أو في عرف الإسلام أو في منطق الإسلام. ما هو القلب؟ وما هو العقل؟ وما هي النفس؟ وما هو الصدر بالمرة؟ فكأن تسوية هذه النفس نسيجا، ضروبا، أهواء، تقوى، فجور، نفس عجيبة جدا، كأن خلق الله للنفس البشرية، كأن خلق الله للنفس البشرية لا يقل روعة ولا إبداعا ولا عظمة ولا إعجازا عن خلق الشمس والقمر والسماء والأرض والليل والنهار، لأنها جاءت في السياق، سياق قسم الله بالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض. جاء القسم بالنفس البشرية، بتسوية الله عز وجل للنفس البشرية. حقيقة أمر هائل خطير جدا يجب أن نقف أمامه طويلا لكي نتحدث عن هذا النسيج العجيب، نسيج النفس البشرية المعجزة في خلقه. النفس البشرية وليست نفوس غيرها من الكائنات، النفس البشرية لها خصوصية، لها خصوصية أن الله خلق هذا الكائن بيده قائلا: لما خلقت بيدي. وليست النفس البشرية كنفس الملائكة وليست كنفس الجن، وإنما لها خصوصية يقسم الحق تبارك وتعالى بها ضمن حشد هائل من الآيات الكونية الكبرى والعظمى في هذا الكون. كما قلت الشمس وسنتحدث عنها بمشيئة الله عز وجل، والقمر والنجوم والليل والنهار والسماء والأرض. ضمن هذا الحشد الهائل من الخلق المعجز يأتي الإعجاز في خلق النفس البشرية. ثم جواب القسم قد أفلح من زكاها، وكأن الذي يفلح في تزكية نفسه والذي يفلح في تقوى الله عز وجل إنما أمره كأمر هذه الكائنات الكبرى والعظمى في الكون كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، قضية في غاية الخطورة وجديرة بالتأمل جدا، وأن بداية الطريق للفلاح والنجاح في هذه الأرض أن تفلح نفسك بتزكيتها. أخي الحبيب، نتحدث بمشيئة الله عز وجل عن النهار إذا جلاها. الشمس ترى على شكلها أثناء النهار لمسافة 200 كيلو متر، هي ارتفاع، يعني المسافة دي ارتفاع الغلاف الجوي، زي ما انت بتشوف الشمس على شكلها هذا لمسافة 200 كيلو متر. 200 كيلو متر هذه المسافة هي ارتفاع الغلاف الجوي المحيط بالأرض، وما فوق ذلك فالشمس جسم معتم مثل القمر ولا ترى إلا كنجم، أي أن بعبارة أخرى البنية الجزئية للغلاف الجوي تعمل كعدسة، هذه العدسة تجلي وتوضح صورة الشمس. سبحان من هذا كلامه، طبعا حقيقة علمية مذهلة لا يمكن إلا أن يكون وحيا من عند الله عز وجل. والنهار إذا جلاها لا يمكن أن تكون هذه الآية إلا وحيا من خالق الغلاف الجوي وخالق الشمس والعليم بما في الغلاف الجوي من قابلية خصائصية عدسية، يعني يعمل كعدسة، هذه العدسة تجلي وتظهر ضوء الشمس وليس العكس كما كان يعتقد الناس قديما. طبعا الذي أقوله من أن البنية الجزيئية، البنية الجزيئية أو الطبيعة الجزيئية أو بالإنجليزي الموليكولر نيتشر، الموليكولر نيتشر بتاع الغلاف الجوي تعمل كعدسة، هذه العدسة تجلي ضوء الشمس وتظهر. فالكون خارج نطاق الغلاف الجوي كما أسلفنا ظلام، وهذا مصداق لقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهذا إعجاز علمي آخر رآه رواد الفضاء حين خرجوا من الغلاف الجوي فوجدوا الكون كله ظلام دامس، فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. رأوا هذا الظلام حتى ولو كانوا بالنهار، حتى ولو كانوا بالجهة المواجهة للشمس، وصدق ربي العظيم في سورة الحجر. أول سورة بقى بتوضح هذا يا أستاذ محمد، اللي هي النهار الأرضي يعمل كعدسة عملاقة كما قلت، اللي هي البنية الجزيئية اللي هي الموليكولر نيتشر، يعني الطبيعة الجزيئية. يعني إيه الجزيئية عشان نفهم؟ يعني الغلاف الجوي عبارة عن جزيئات، هذه الجزيئات تفلتر، تعرف الفلترة، تفلتر ضوء الشمس الصادر من الشمس حتى يصل إلينا فنتحمله. نحن لا نتحمل ضوء الشمس ولا حرارة الشمس من غير هذه الفلترة التي يمكن أن تحدث في البنية الجزيئية للغلاف الجوي. الغلاف الجوي ببساطة شديدة، ببساطة وأرجو أن أكون موفقا في تقريب المعنى، كمصفة، مصفة تفلتر ضوء الشمس وحرارة الشمس حتى تصل إلينا فنتحمل هذا الضوء المبهر وهذه الحرارة العظيمة لضوء الشمس. أدي طبقة النهار اللي هي بتعمل كعدسة عملاقة تجلي ضوء الشمس، بعد كده بتلاقي الظلام دامس حوالين المنطقة الرقيقة للنهار. طبعا الصورة دي بديعة جدا، وهذه الحقيقة بديعة جدا في إن الطبيعة الجزيئية للغلاف الجوي، يا ريت خلية التخلية محمد، يعني الطبيعة الجزيئية، الغلاف الجوي. ولذلك يعني احنا بنقول في سورة الرحمن ليه بدأت بسم الله الرحمن، واحنا بنتكلم عن أسماء وصفات كتير، لأن من عطاء اسم الله الرحمن، من رحمته أن خلق لنا الغلاف الجوي. يعني الأرض مش مفتوحة على السماء فتحة كده من غير حاجة، لا، ده الحكيم الخبير جل وعلا خلق هذا الغلاف الجوي كفلتر، فلترة لكل الأمور التي يمكن أن تؤذي بني الإنسان على وجه الأرض. هل رأيت عطاء اسم الله الرحمن؟ عطاء اسم الله الرحمن إن هذا الغلاف الجوي لولاه لاحترقت بضوء الشمس وبحرارة الشمس وبالجسيمات الخطيرة الموجودة في الكون. وهذا مصداق لقول الحق تبارك وتعالى، وإن شاء الله هذا العنوان له حلقة خاصة، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقف يحفظك أنت برحمة أرحم الراحمين. النهار الأرضي يعمل كعدسة عملاقة تجلي ضوء الشمس. جزاك الله خيرا. يعني الشمس في جميع الأوقات ثابتة في مكانها. إياك أن تعتقد أن الشمس تتحرك، أو إحنا المسافة بيننا وبين الشمس 93 مليون ميل، ما فيش فيها فصال. الشمس والقمر بحسبان، أيضا من عطاء اسم الله الرحمن. مع ثبات الشمس في مكانها فإن الدخول في منطقة النهار هو الذي يؤدي إلى ظهور الشمس وتجليتها. الآية تقرر أن النهار هو الذي يظهر الشمس، وليس الشمس هي التي تظهر النهار كما كان اعتقادا خاطئا في الآية في العصور السابقة. وصدق ربي العظيم، وكانت هذه هي الآيات المعجزة التي أثبت العلم الحديث مصداقيتها. السورة اللي بعدها برضو بتفيد هذا المعنى، الدخول في منطقة النهار هو الذي يظهر الشمس، وصدق ربي العظيم، والنهار إذا جلاها. عندك النصف المضيء هو على اليمين، وعندك الليل على الشمال. اللي على اليمين ده الدخول في منطقة النهار هو الذي يظهر الشمس، مش العكس. طبعا هذه الحقيقة ما كان لنا أن نعلمها إلا حينما قرأنا كتاب الله وتدبرناه. خلي الصورة شوية. يتضح لنا من هذه الصورة أن عملية الإيلاج يولج برضه، احنا اتكلمنا عن يولج قبل كده، والنهاردة بنتكلم عن يغشي. هذه العملية، عملية الإغشاء أو عملية الإيلاج، تتم على طول دائرة تحيط بالأرض، طول دائرة تحيط بالأرض، وهي المنطقة التي يحدث في أحد وجهيها غروب الشمس، وعلى الوجه الآخر يحدث شروق الشمس. فالمناطق التي تكون في منطقة الليل تنتقل إلى منطقة النهار في نفس اللحظة التي تنتقل فيها مناطق أخرى على الكرة الأرضية من منطقة النهار إلى منطقة الليل. جزاك الله خيرا. يعني تذكرت رب المشرق والمغرب، وتذكرت رب المشرقين ورب المغربين، وتذكرت رب المشارق والمغارب، وتذكرت رد إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على النمروذ الطاغية الباغي الذي قال أنا أحيي وأميت، قال إن الله يحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، لأن إبراهيم صدع عقله بآية لم يستطع أن يحر بعدها جوابا. يعني أنا أحيي وأميت، وتصور أنه يتحكم في رقاب العباد كما يتصور الطغاة والظالمون كثيرا. وأعيد كلام ابن القيم الذي أعيده كثيرا، إن في بني آدم من الفرعونية والنمروذية والقانونية، في كل إنسان عنده استعداد في لحظة يتحول إلى فرعون أو إلى النمروذ أو إلى قارون. إلى فرعون مثلا في لحظة، يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده تخطي الخط الفاصل ما بين العبودية التي ينبغي للعبد أن يتحلى بها وبين ادعاء صفة من صفات الربوبية، ادعاء أنه يمكن أن يشرع للعباد على هوى نفسه هو: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذا الشرع الذي تتحدثون عنه شرع لا يصلح لهذا الزمان، ولا يصلح لمعطيات العصر الحديث، وهذا الشرع كان موافقا لقرون سبقت بلغت 15 قرنا، فكيف تستدعون هذا الشرع الآن؟ إنما شرع أهوائنا، شرع غرائزنا، شرع هوى النفوس، شرع فرعون الذي يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أيضا منطق النمرود، كأنه يتصور أنه جاء بحيلة غبية، جاء بعشرة فحكم بالقتل على خمسة ولم يحكم بالقتل على الآخرين، فقال: ها أنا ذا أحيي وأميت. وكل من يتصور أنه يمكن أن يقمع شعبا بالقتل والتذبيح كما كان يفعل فرعون، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كل من يتصور فله شبه من فرعون، كل من يتصور أنه يتحكم في رقاب العباد له شبه من نمرود، كل من يتصور أن ما أوتي من ثروة إنما أوتيها بذكائه ومجهوده، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ولأمر ما جاء ذكر الغرور بالسلطة في صدر سورة القصص، وجاء ذكر الغرور بالثروة في نهاية سورة القصص. أما الغرور بالسلطة فكان نموذجا لها فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. في نهاية سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة. معنى أن السلطة الباغية الغاشمة وأن الثروة الباغية الغاشمة يمكن أن تدمر صاحبها، ومن ثم تدمر الأمم التي تحكمها السلطة الغاشمة أو الثروة الغاشمة. هذا بعض عطاء الآية الكريمة والشمس وضحاها، حينما قال إبراهيم للنمروذ: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ونهدي الآية الكريمة ونرد بالآية الكريمة لكل من دعا الألوهية، لكل من ادعى الربوبية، لكل من ادعى أنه يحيي ويميت، لكل من ادعى أنه يري الناس ما يراه هو وما يهديهم إلا سبيل الرشاد، لكل من ادعى أن ثروته من صنع يديه وليست نعمة من الله عز وجل، نرد بآية في كتاب الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وردت عدة إشارات قرآنية إلى هذه الحقيقة، تشير إلى حقيقة أنه حينما تشرق الشمس في منطقة ما فإن المنطقة المقابلة لها تكون قد دخلت في وقت الغروب. قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى. قال الله عز وجل: والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى. وناتي على السورة أيضا اللي عليها الدور، اللي هي السورة اللي بيغطي الظلام الحالك طبقة النهار ويغشي الشمس وكافة الأجرام، طبعا في المنطقة اللي في النص كلها ظلام دامس. بتيجي انت على السورة اللي على اليمين، ده سورة الأرض وفي وقت النهار. فسورة الأرض في وقت النهار هي التي جلت وأظهرت الشمس، ده المقصود من هذه السورة. وأيضا في سورة بديعة جدا بعدها مباشرة بديعة جدا، بداية شروق الشمس على جزء من الكرة الأرضية. بداية، شوف الجمال في خلق الله، شوف الجمال في خلق الله، بداية شروق الشمس على جزء من الكرة الأرضية. الله لا يخلق فقط أخي الحبيب، ولكن يخلق بجمال. أرجو أن تحفظ هذه الجملة عن ظهر قلب. الله يخلق نعم، ولكنه أيضا يخلق بجمال، فهو الجميل جل وعلا، والجميل اسم من أسماء الله الحسنى. فخلق الله جميل، مش مجرد أي خلق. تدبر وتمعن وتأمل واملأ عينيك بجمال خلق الله عز وجل. ده بداية شروق الشمس على جزء من الكرة الأرضية. شوف بقى الصورة اللي بعدها، بداية شروق الشمس على بعض القارات والدول. بيجي المنظر ان هو بيحصل فيه ضوء تدريجي تدريجي، زي ما انت بتصلي الفجر كده وتقعد تبص للنهار، تبص تلاقي النهار بيطلع واحدة 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 لغاية ما الشمس تطلع تملأ الكون كله. وكان قبلها بساعة تيجي تمشي في شقتك او تمشي في الشارع، ما انت شايف قدامك من الظلام. ومع ذلك فإن كثيرا من الناس عن آيات ربهم غافلون. هذا صنع الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. السورة اللي بعدها اللي هي سورة التدرج، سورة التدرج، تدرج شروق الشمس على بلدان قبل بلدان. إنها بتشرق مثلا هنا، تعرف مثلا الفجر بيدن عندنا مثلا 4 وشوية، بتلاقي في السعودية بعد شوية أو قبل شوية. يعني شروق الشمس ده متدرج على جميع أنحاء الكرة الأرضية، لحظة بلحظة بلحظة بلحظة. تدرج هنعوز الوقت، هنحتاج الوقت في تفسير الآية الكريمة، وآيات لهم الليل نسلخ من النهار، هنحتاج الحقيقة دلوقتي. احفظها وخليك معايا، تدرج شروق الشمس على بلدان قبل بلدان. جزاك الله خيرا. رب المشارق والمغارب، وأحيانا قال عن نفسه رب المشرقين ورب المغربين، وقال سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق، ده الصفات. المعنى ببساطة شديدة إن كل نقطة على سطح الأرض تعد عند لحظة الشروق بمثابة مشرق للشمس. كل نقطة بعد لحظة تبقى مشرق تاني، بعد لحظة تبقى مشرق ثالث، بعد لحظة مشرق رابع، وهكذا. يبقى رب المشارق لأنها في كل لحظة الأرض بتدور، كل حركة بتتحركها الأرض بتعمل مشرق، كل حركة بتدورها الأرض حول محورها تعمل مشرق، وعند الغروب كل لحظة تغرب عنها الشمس تعد مغرب. فهذا هو سر قول الحق تبارك وتعالى رب المشارق والمغارب، وهذا تأكيد للحقيقة العلمية. وأقول دائما إن الحقيقة العلمية لا تؤكد الحقيقة القرآنية، ولكن تأدبا مع القرآن أقول إن الآية القرآنية تؤكد الحقيقة العلمية. وأيضا تقرر هذا في حديث شريف يحمل نفس الإشارة، قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، صلى الله على محمد. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، أي أن ملك أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيصل إلى كل بقعة فيها مشرق ومغرب للأرض. والحديث في صحيح الإمام مسلم. أكرر الحديث مرة أخرى، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا من الإعجاز الغيبي التنبؤي في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا نيجي للفظة القرآنية الثالثة. وعدنا حضراتكم بأن نتحدث عن اللفظة القرآنية يولج ومدى عطائها العلمي، واللفظة القرآنية يغشي تحدثنا عنها، ونتحدث هنا عن لفظة أخرى غاية في الإبهار وغاية في الإعجاز وغاية في الإبداع، ألا وهي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. يا والله الذي لا إله غيره، ما كان لهذه الآيات إلا أن تكون من عند الله عز وجل. لا يمكن، لا يمكن مع معطيات العلم الحديث ومع ما سنراه الآن من حقيقة السلخ هذا، إلا أن يكون القرآن وحيا من عند الله عز وجل إلى محمد، وليس من تأليف محمد كما زعم المبطلون. الحقيقة أن هذه الآية مذهلة طبعا بمنطق المجاز المرسل الذي تحدثت عنه، يعني ذكر أمر وإرارة أمر آخر أو ذكر لفظ وإرارة لفظ آخر، يتضح أن الله قد ذكر الليل وقصد مكان الليل، مش الليل نفسه، مكان الليل. معنى الآية لابد أن أقراها ببطء شديد جدا. إن الله ينزع نور النهار من أماكن الأرض التي يتغشاها الليل بالتدريج. الليل بيجي بالتدريج، فينزع الله نور النهار بالتدريج أيضا في كل مكان. يأتيه الليل ينزع نور النهار، يأتي الليل فينزع نور النهار، يأتي الليل فينزع نور النهار، كما نرى الأمر في المغرب. في المغرب يعني قبل المغرب بتلاقي الدنيا اتلمت، يعني عبارة عن انها ضبابية خفيفة. فينزع نور النهار بمجيء الليل، يأتي الليل فينزع نور النهار بالتدريج، يغشى الليل فينزع نور النهار بالتدريج، كما ينزع جلد الذبيحة عن كامل بدنها بالتدريج. شوف الإعجاز اللغوي العلمي في آية لهم الليل نسلخ منه النهار، زي ما جلد جلد الذبيحة وتسلخه واحدة واحدة حتة حتة بالتدريج من على جلد الذبيحة، فيسلخ نور النهار من أماكن الأرض التي يتغشاها الليل بالتدريج، كما ينزع جلد الذبيحة عن كامل بدنها بالتدريج. طب في أدلة على كده؟ أدلة علمية يعني؟ لا يكون ذلك إلا بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس بالتدريج. والمقصود إذن بسلخ الليل من النهار هو فصل النور من مكانه الذي سيصير ليلا. وإن في تشبيه إزالة نور النهار من سطح الأرض بإزالة الجلد من اللحم إشارة قرآنية معجزة تبين أن طبقة النهار طبقة رقيقة جدا، كما أن طبقة الجلد التي تغطي بدن الذبيحة طبقة رقيقة جدا. فإذا أثبت العلم أن طبقة النهار طبقة رقيقة جدا، بان لنا الإعجاز المذهل في هذه اللفظة القرآنية التي لا يمكن أن تأتي إلا في القرآن. أول سورة بقى النهار طبقة رقيقة جدا، مش عارف أيوة خلي السورة بقى يا أستاذ محمد. سمك طبقة النهار لا يتجاوز الواحد على 100 من قطر الأرض. الله، وصلنا إلى منطقة الإعجاز. ما هو ما ينفعش طبقة النهار تنسلخ إلا إذا كانت طبقة رقيقة جدا. هنا أثبت العلم الحديث أن سمك طبقة النهار لا يتجاوز الواحد على 100 من قطر الأرض. طبعا أمام كلمات قرآنية في غاية الإبهار والإعجاز. أدي طبقة النهار، اقرأ كده، التي يتم لها السلخ على طول نصف الدائرة بين النهار والليل، وبعدين الصورة اللي بعدها على طول أقراها معاكم عشان نتكلم عن الفيلم بقى قبل ما الحلقة تنتهي. أيوه، هذه صورة للكرة الأرضية تظهر طبقة النهار الرقيقة جدا بوضوح، وهذه الطبقة لا يتجاوز سمكها 1/100 من قطر الأرض. تحدث القرآن عن هذه الطبقة وشبهها بالجلد المنسلخ عن الجسم، يقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. تأمل أخي الحبيب كيف يغشي الليل النهار من كل جانب ويحيط به، وهذا ما حدثنا عنه القرآن بقوله تعالى: يغشي الليل النهار. آيات معجزة مبدعة لا يمكن إلا أن تأتي في كتاب الله عز وجل. طبعا نكمل الحديث عن آية لهم الليل نسلخ منه النهار بعد ما هنتحدث عن فيلم قصير يعني نسبح الله عز وجل من خلاله. يقول علماء الجيولوجيا إن القشرة الأرضية مكونة من طبقتين، هما أولا السيال، وهي مادة جرانيتية تتكون منها كتل القارات، وأغلب مركباتها السيليكا والألومنيوم، ونظرا لقلة كثافتها فهي تطفو فوق مادة أخرى أكثر منها كثافة وهي السيما، المادة الثانية التي تتكون منها قشرة الأرض، وهي مادة بازلتية يتكون منها قاع المحيطات وترتكز عليها كتل القارات، وهذه المادة أكثر كثافة من الأولى، وتتألف من عناصر تغلب عليها السيليكا والمغنيسيوم. لاحظ الجيولوجيون أن السيال تضغط دائما على السيمة فتصبح بذلك لازجة إلى حد ما، والقارات وما عليها من الجبال المكونة من مادة السيال تطفو على سطح مادة السيمة كما تطفو السفن فوق سطح الماء. وقد لوحظ أن الجبال المرتفعة فوق ظهور القارات تتجمع تحتها كتل السيال فيغطس ويغور جزء كبير من الجبال بين صخور السيمة إلى أعماق تفوق كثيرا ارتفاعات هذه الجبال فوق الأرض، والذي يغوص من الجبال في الأرض يسمى جذور الجبال، وتلك الجذور يتناسب غورها تحت سطح الأرض تناسبا طرديا مع ارتفاع الجبال فوقها. كلما استطال الجبل كما نرى ارتفاعا في الهواء غاص جذره في باطن الأرض، تبين أن طول الجذر يفوق ارتفاع الجبل عدة أضعاف من المرات. وعلى ذلك فإن الجبال بارتفاعها الشاهق وبجذورها العميقة تشبه الأوتاد التي يكون جزءها الغالب في باطن الأرض أكبر من جزئها الظاهر. واسمع إلى إعجاز القرآن الكريم:
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا.
نعرف أن اللفظ القرآني يستحيل الإتيان بمثله يسد مكانه المقصود سواء في البلاغة أو فيما يحمل هذا اللفظ من كنوز، فكلمة أوتادا كلمة غاية في الدقة وهي تعني الوتد تماما. فالجبال كما ذكرنا ما هي إلا أوتاد تنغرس في الأرض لتثبيتها من أن تميد بالناس. قال رسول الله: كانت الأرض تميد فأرساها الله بالجبال. كذلك قال الله في القرآن الكريم:
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم
القرآن هنا يتحدث بأسلوب معجز عن تاريخ الأرض قبل أن تكون الجبال، فقبل الجبال كانت الأرض تميد بنا. بالإضافة إلى ذلك يقول العلماء إن هناك سائلا ترسو فيه الجبال كما ترسو السفينة في ماء البحر، إذ يتواجد تحت القشرة الأرضية طبقة سائلة تحوي غازات، وأن الجبال لها جذور غير منصهرة ذائبة في منصهر سائل مادته أثقل من مادتها. وكانت المفاجأة العظيمة عند هؤلاء الخبراء أحبتي في الله أنهم وجدوا حتى هذه المادة أو حتى هذه المعلومة الدقيقة كان للقرآن الكريم سبق وإعجاز واضح حين نص وقال تبارك وتعالى:
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا.
لاحظ أخي الحبيب التعبير القرآني رواسي شامخات، فكلمة رواسي تطلق عادة على السفن التي ترسو في الماء، وهنا نعلم بالسفن التي ترسو في الماء أن القرآن معجز غاية الإعجاز في كل حرف بل في كل كلمة. فالجبال حقا سفن شامخة وهي ترسو في أعماق الأرض كما بينا في الشرح، حتى قد تصل في غوصها خلال جذورها في الأرض إلى 4.5 ضعف فيما يبدو بارزا منها. وبعد فمن أين لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يكون عنده من التقنيات الحديثة ما تمكنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أن يعرف هذه الحقائق؟ صدق ربي العظيم. حقيقة يعني موضوع الجبال الأوتاد والجبال الرواسي الشامخات والماء الفرات له حلقات بمشيئة الله عز وجل قريبة جدا. فبمشيئة الله قررنا ألا نغادر موضوع الأرض حتى نوفيها حقه، وحتى نبين يعني حسب توفيق الله عز وجل لنا مدى الإعجاز في خلق الأرض، ومن ثم مدى الإعجاز في خلق الإنسان، ومن ثم مدى الإعجاز في إنزال المنهج الذي يصلح لهذا الإنسان على هذه الأرض. أكرر هنا 3 مفردات لا ينفك أحدها عن الآخر. المفردة الأولى الإعجاز في خلق الأرض، المفردة الثانية الإعجاز في خلق الإنسان وملائمته للإعجاز في خلق الأرض، المفردة الثالثة الإعجاز في التشريع النازل إلى هذه الأرض لكي يصلح الحياة والأحياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل. وحتى نلقاكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد.